أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراط الإيمان في الشاهد، وانتهى الكلام من الدليل الثالث، والدليل الثالث هو أن غير المؤمن ليس بعادل، والعدالة شرط في ماذا؟ في الشاهد. فكأن غير المؤمن يخرج باشتراط العدالة، لكن حيث أن هناك ملازمة بين عدم العدالة وبين عدم الإيمان، فصار شرطا ماذا؟ شرطا في العد الشاهد أن يكون مؤمنا، لأن غير المؤمن ليس عادلا فيكون فاقد لما هو معتبر في الشاهد. ذكرنا بأن الشهيد في المسالك أجاب عن هذا الدليل، ما ملخصه هو أن نمنع من صدق الفسق على غير المؤمن إذا كان ملتزما بالمقررات الشرعية. مجرد انحراف العقيدة لا يعني أنه يصير فاسقا، بل يصدق عليه أنه عادل، ونمنع من صدق الفسق عليه لمجرد ماذا؟ انحرافه في العقيدة، فإن ذلك لا يوجب ماذا؟ صدق الفسق عليه وعدم صدق العادل عليه. والسر في ذلك هو أن الفسق والظلم وأمثال هذه المفاهيم هي مأخوذ في مفهومها ماذا؟ الاعتقاد والعلم. عندما يعلم بأن هذا معصية ويرتكب هذا الشيء يكون فاسقا، أما إذا كان لا يعتقد أنه معصية، يعتقد أنه حلال، أو يعتقد أنه طاعة، مو فقط لا يعتقد أنه معصية وإنما يعتقد أنه طاعة، فارتكابه لذلك هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب تعنون بعنوان ماذا؟ الفاسق. بل قد يقال كما قيل بأنه من دون فرق بين المقصر وغيره، حتى المقصر، هذا في القاصر مثلا واضح، حتى المقصر غير المؤمن المقصر هذا أيضا إذا كان ملتزم بظواهر الدين، لا يشرب خمر، لا كذا لا كذا، ملتزم بهذه الأمور، هذا لا يضبط عليه الفاسق. لماذا؟ لأنه منحرف عن الطريق الصحيح حتى إذا كان مقصرا، لأن تقصيره هذا يوجب استحقاق العقاب، لكن بعد تقصيره إذا اعتقد بهذا الطريق، اعتقد به وجزم به ويرى أنه هو الطريق الصحيح، وإن كان عن تقصير ما يخالف، تقصير بمحله يستحق عليه العقاب، إثم يستحق عليه العقاب، لكن بعد أن جزم بهذا الطريق وسلك هذا الطريق، وحينئذ لا وجه لاعتباره ماذا؟ فاسقا، وسلب اسم العادل عنه، طبعا مع افتراض أنه هو ملتزم بسائر الأمور الأخرى. لولا الانحراف العقائدي لكان شنو؟ عادلا بلا اشكال، هذا مقصودنا. فلا يفرق حينئذ، قد يقال انه لا يفرق بين القاصر والمقصر. وعلى كل حال غير المؤمن يمكن ان يتصف بالعداله، بعباره واضحه جدا ان غير المؤمن يمكن ان يتصف بالعداله اذا التزم بما يراه شنو؟ بما يراه في حسب مذهبه، إذا التزم بذلك حينئذ يمكن أن يتصف بالعدالة. بل أكثر من هذا قالوا بأنه لعله هذا يظهر حتى الكافر أيضا، بمعنى أن الكافر أيضا إذا كان متقيد غاية الأمر أنه هو كافر لا يؤمن، هذا أيضا لا يمنع من صدق اسم العادل عليه. طبعا الكافر يفقد باعتبار النص الخاص الدال على ماذا؟ على اعتبار الإسلام كما سيأتي، وعدم قبول شهادة ماذا؟ الكافر. لهذا البيان يظهر أن بعض الإيرادات التي أوردوها على الشهيد الثاني في المسالك يظهر أنها غير واردة، من جملة ما تعبر به. من جملة من تعرض إلى ما ذكر الشهيد الشيخ صاحب الجواهر، وبعد أن نقل كلامه قال هذا من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة وباطن الشريعة، إذ من ضرورات المذهب أو من ضرورة المذهب عدم المعذورية في أصول الدين التي منها الإمامة، عدم المعذورية في أصول الدين التي منها ماذا؟ الإمامة. عدم المعذورية في أصول الدين إذا سلمنا فهو مسلم في ماذا؟ في المقصر، المقصر الذي هو يترك الفحص مع احتمال، مع الشك، مع الاحتمال، بحيث لو فحص يحتمل أنه لو فحص لعله يصل علما إلى الحق، لكن مع ذلك يترك الفحص ويسلك هذا الطريق الذي مثلا تلقاه من أبواه أو من محيطه مثلا. هذا المقصر، هذا هنا يمكن أن نقول بعدم معذورية مثل هذا ماذا؟ المقصر. وأما القاصر ظاهر أنه ما في دليل على عدم معذورية حتى في أصول الدين، القاصر هذا أقام الدليل على عدم معذوريته في أصول الدين فضلا عن فروع الدين، هذا الظاهر أنه لا دليل عليه، بل لعله كما ذكروا الدليل على عدمه وهو الآية الشريفة التي تقول للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذه نظرة إلى هذا المستضعف هو عبارة عن القاصر، عبارة عن الشخص الذي يعتقد بهذا الطريق تقليدا ولغيره، ونشأ في محيط وبيئة هو تسلك هذا الطريق ولا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل أنه لو فحص العثر على خلاف هذا الطريق الذي يسلكه، ما عنده احتمال، مو شاك، لا هو معتقد بأن هذا هو الطريق الصحيح. مثل هذا عدم معذوريته ليست واضحة. في الرياض أيضا تعرض إلى هذا المطلب وقال بأنه حسن ما ذكر الشهيد في المسالك، جيد إن اختير الرجوع في بيان الفسق والظلم إلى العرف، إذا كان الفسق وهو الشهيد ماذا قال؟ أن الفسق يعتبر في مفهومه شنو؟ الاعتقاد، يعتبر في مفهومه شنو؟ الاعتقاد. فإذا اعتقد أن هذا معصية وارتكب عندئذ يكون شنو؟ فاسقا. أما إذا اعتقد بأنه طاعة وارتكبه لا يكون فاسقا، هذا المقصود. يقول صاحب الرياض بأن هذا أمر جيد وحسن، لكن لو كان المرجع في مفهوم الفسق والظلم لأنهما على نمط واحد هو العرف، حيث أن المتبادر منهما من الظلم والفسق من وجهة نظر العرف بالنظر العرفي مدخلية الاعتقاد في مفهومهما كما يقول منه الشهيد. وأما إذا اختير الرجوع إلى اللغة، إذا أريد نحدد الفسق والظلم على ضوء اللغة، أهل اللغة ماذا يقولون؟ يا طالب منظور فيه كلام الشهيد، منظور فيه لعدم مدخلية الاعتقاد في مفهومهما، يعني في مفهوم الفسق والظلم فيها، يعني في اللغة ليست لها مدخلية، كأنه يفرق بين ماذا؟ بين النظر العرفي وبين أهل اللغة. أهل اللغة الاعتقاد يقولون ليس دخيل، ليس دخيل، الفسق يتحقق بمجرد الخروج عن المقررات، بمجرد الخروج من طاعة الله إلى معصيته، هذا فسق. اعتقد أن هذا معصية أو شنو؟ أو لم يعتقد أنه معصية، بل حتى إذا اعتقد أنه طاعة وارتكب ذلك الأمر الذي يتحقق به الخروج عن طاعة الله، هذا يكون شنو؟ فاسقا لغة، وإن لم يكن فاسقا شنو؟ عرفا. عرفا لا يقال له فاسق، لكن اللغة تقول له شنو؟ فاسق. هذا الجواب يعني أيضا هذا التفريق مواضح، الفسق لغة الظاهر هو كالفسق عرفا، الفسق لغة هو الخروج في الأصل، الأصل اللغة معنى الخروج، وفي المقام يراد به الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يصدق حينما يرى هذا الشخص أن هذه طاعة وهذه شنو؟ معصية. فإذا خرج من طاعة يراها طاعة إلى معصية يراها معصية، عندئذ يقال بأن هذا شنو؟ بأن هذا فاسق. وأما إذا فرضنا أنه ارتكب شيئا لا يراه معصية بل يراه طاعة كما قلنا، فالظاهر أن هذا لا يصدق عليه الفسق حتى لغة، حتى لغة لا يصدق عليه الفسق. وبعبارة أخرى أن نرجع هذا الكلام اللي يدعي الشهيد في المسالك إلى أنه يدعي أن الفسق ليس هو مطلق الخروج عن الحق، ليس مطلق الخروج عن الحق وعن المقررات وشنه هو الفسق، وإنما الخروج بحسب اعتقاد ماذا؟ بحسب اعتقاد الخارج. هذا الخارج إن كان يعتقد أن هذا معصية وارتكبه حينئذ يكون ماذا؟ يكون فاسقا بحسب اعتقاده، مو مجرد الخروج ارتكاب المعصية الواقعية، وإن كان يعتقد أنه شنو؟ أنه طاعة. لا فرق بين الفسق لغة وبين الفسق عرفا. على كل حال هذا اللي ذكر الشهيد إن لم يوجب الجزم بالمطلق وبعدم الصدق، عدم صدق الفسق على غير المؤمن لمجرد كونه شنو؟ غير مؤمن فقط، من هالجهة من هالزاوية، مع قيامه بكل كما قلنا بحيث لو لم يكن منحرفا لكان شنو؟ عادلا بلا إشكال. صدق الفسق عليه إن لم نجزم بعدمه فعلى الأقل هذا يوجب التشكيك في صدق ماذا؟ في صدق الفسق عليه، وحينئذ لا يصح الاستدلال على اعتبار الإيمان في الشاهد بماذا؟ بدعوى أن غير المؤمن ليس عادلا بل هو شنو؟ فاسق، والفاسق لا تقبل شنو؟ شهادته. هذا الدليل بعد مشكل، لماذا؟ لأننا إما أن نجزم بعدم صدق الفاسق وبصدق العادل عليه، صدق العادل عليه بحسب ما يعتقده، وإما أن نشكك في ذلك، وعلى كلا التقديرين الاستدلال بهذا الدليل لا يكون تاما، لا يمكن أن نستدل بهذا الدليل لأننا لا نجزم بأن غير المؤمن ليس شنو؟ ليس عادلا فاقد لشرط من شرائط قبول الشهادة، أو لا نقطع بأنه ليس كذلك. الدليل الخامس، الدليل الرابع الذي يستدل به في المقام هو عبارة عن رواية مروية في الباب 41 من كتاب الشهادات، الحديث 23، الشيخ صاحب الوسائل عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله ممن ترضون من الشهداء، قال ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، كما كل صالح مميزا ولا محصلا، ولا كل محصل مميز صالح. هذا الحديث الشريف، هذا الحديث واضح أنه ضعيف السند، يعني لم يثبت هذا التفسير للإمام عليه السلام. وإلا دلالة واضحة ممن ترضون من الشهداء، يعني ممن ترضون دينه. ولا أشكال أن غير المؤمن لا نرضى ماذا؟ لا نرضى دينه. يعني إذا فسرنا الدين بما يعم ماذا؟ الاختلاف في المذهب والاختلاف في ماذا؟ في هذه العقيدة في الإمامة ونحوها. لا نرضى دينه، هذا الدين الذي هو عليه نحن لا نرضى به. الدليل الخامس هو معتبرة عبد الله ابن المغيرة اللي هي في نفس الأبواب الحديث الخامس الباب 41 من كتاب الشهادات الحديث الخامس. الحديث يرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وسنده إليه كما في المشيخ صحيح. قال قلت لأبي الحسن، وأيضا يرويه غيره، يرويه الشيخ بإسناده ويرويه أيضا عن الشيخ الطوسي، رواه مرتين في التهذيب وفي الاستفسار. قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين. قال الإمام عليه السلام، كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت في نفسه جازت شهادته. هذا حديث صحيح سندا على الأقل بطريق الصدوق. هذه الرواية سيأتي أنها من أدلة القول بعدم اشتراط الإيمان، يعني من ينفي اعتبار الإيمان، سيأتي أن من يعني من ينفي اعتبار الإيمان أيضا يستدل بأدلة، كما أن من يشترط الإيمان يستدل بهذه الأدلة، من لا يشترط الإيمان ويقبل شهادة غير المؤمن يستدل بأدلة، من جملة أيضا شنو؟ هذه الرواية، فهي يستدل بها كل من الطرفين. هذا الطرف القائل بالاشتراط يستدل بهذا الدليل بهذا التقرير، تقرير أنه السؤال عن شاهدين ناصبيين، ونحن لا نحتمل أن المقصود الرواية هو أن تصحح شهادة ماذا؟ الناصبي. هذا شيء غير محتمل فقهيا، لأن الناصبي كافر نص الروايات الصحيحة. وسيأتي الكلام في أن الإسلام شرط في ماذا؟ شرط في قبول الشهادة كما سيأتي. فإذا لا نحتمل في هذه الرواية أنها في مقام تصحيح شهادة الناصبي. فإذا لابد أن يفسر قوله عليه السلام عرف بالصلاح في نفسه، عرف بالصلاح في نفسه، لابد أن يفسر بهذا التفسير، فسر بأنه عرف بالصلاح في نفسه حتى بلحاظ شنو مذهبه وعقيدته. لابد أن نفسر بهذا التفسير حتى نقدر نخرج الناصب منها ونقول بأن المعتبر في شهادة الشاهد أن يعرف بالصلاح في نفسه ولو من جهة شنو؟ عقيدته. والناصب كما هو واضح لا يعرف بالصلاح من جهة شنو؟ عقيدته ومذهبه، فلا تقبل شهادته. فكأن الإمام قال لأن لا تقبل شهادة شنو الناصب. إذا فسرناها بهذا التفسير حينئذ يستدل بها على عدم قبول شهادة غير المؤمن، لأن غير المؤمن أيضا لا يعرف بالصلاح من جهة شنو مذهبه ومن جهة شنو عقيدته، لا يعرف بالصلاح، بل يعرف بعدم الصلاح من جهة مذهبه وعقيدته، فيستدل بها على اشتراط الإيمان بهذا الاعتبار. صار واضح أو لا؟ هاي شوفوا، عرف بالصلاح في نفسه، مرة نفسرها كما هو ظاهرها، عرف بالصلاح في نفسه يعني عرف بالصلاح هو في حد نفسه، هو في عمله مش كان أنا في عمله يعرف بالصلاح ولا إذا عرف بالصلاح تقبل شهادة، إذا ما عرف بالصلاح ما تقبل شهادة. فإذا عرف بالصلاح في عمله تقبل شهادته وإن كان ناصبيا، وهذا على معنى مو يعرف بالصلاح من جهة مذهبه وعقيدته، ما لنا شغل بالعقيدة والمذهب، كانوا ايش تقول هو في حد نفسه في عمله يعرف بالصلاح أو لا. إذا عرف بالصلاح تقبل شهادته، ولد على الفطرة، كل يولد على الفطرة كما هو واضح، وعرف بالصلاح في نفسه هاي تقبل شهادة، جاز شهادته. هذا بإطلاقه بعمومه يشمل حتى منه حتى الناصبي فضلا عن ماذا عن غير المؤمن، لكن هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه هذا يؤدي إلى تصحيح شهادة ماذا؟ الناصبي. إذن لابد أن نفسر هذه العبارة بتفسير بحيث يخرج منها الناصبي، وهو أن نقول أن المقصود بعرف بالصلاح في نفسه مو فقط عرف بالصلاح يعني هو في حد نفسه في عمله، لا، عرف بالصلاح في عمله وفي مذهبه وعقيدته، هذا الذي يعرف بالصلاح في هذا تقبل شهادته. والناصبي ليس كذلك بلا أشكال، لكن غير المؤمن أيضا ليس كذلك. يعني إذا فسرناها بهذا التفسير حينئذ يمكن أن يستدل بها على اعتبار ما لا الإيمان، لأن غير المؤمن لا يعرف بالصلاح من ناحية مذهبه ومن ناحية عقيدته، فتكون من أدلة اشتراط الإيمان. هذا تقرير الاستدلال بها على اشتراط الإيمان. اللي يلاحظ على هذا الاستدلال بهذه الرواية هو أنه الظاهر أن المسألة مو من جهة العقيدة، لا بالإمكان أن نبقي هذه العبارة على ظاهرة الأول كما قلنا من الصرف بها عرف بالصلاح في نفسه، يعني عرف بالصلاح في عمله في عمله، لكن مع ذلك يخرج منها الناصب. لماذا؟ لأن النصب حرام من جنة المحرمات الشرعية، ما لها علاقة بالإيمان بالأئمة عليهم السلام. النصب حرام، حرام من جنة المحرمات، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل أمثال هذه المحرمات. النصب حرام حتى ممن لا يعتقد بإمامة الأئمة عليهم السلام، ما لها علاقة، مو قضية مرتبطة بماذا؟ بالعقيدة. من يعتقد بالهذا، من لا يعتقد لا يكون هذا حراما، لا، النصب حرام في حد نفسه، اعتقد بإمامتهم عليهم السلام أو لم يعتقد بإمامتهم، هذا حرام من أعظم المحرمات النصب في حد نفسه. فإذا قلنا عرف بالصلاح في نفسه هذا لا ينطبق على الناصب، هذا لا ينطبق على الناصب، لأن هذا لا يعرف بالصلاح من جهة عمله مو من جهة عقيدته، من جهة عمله ولا يعرف بالصلاح. لماذا؟ لأنه يرتكب الحرام جهارا نهارا، ناصب يرتكب الحرام ولا يكون معروفا بالصلاح، لا يعرف بالصلاح. فإذا لا يعرف بالصلاح حينئذ يخرج من ذلك ماذا؟ الناصبين. فيمكن أن نحافظ على الجملة ونبقيها على ظاهرها ونقول بأن المناط هو شنو؟ هو أن يولد على الفطرة ويعرف بالصلاح في نفسه بلحاظ عمله. إذا عرف بالصلاح بلحاظ عمله هذا شنو؟ تقبل شهادته. العقيدة والمذهب هذا من علاقة بأن يعني يعرف بالصلاح في نفسه، فحينئذ تدل على عدم قبول شهادة الناصبي، لأنه لا يعرف بالصلاح في نفسه من حيث عمله، وتدل أيضا على ماذا؟ على قبول شهادة منه غير المؤمن، لأن غير المؤمن إذا كان ملتزم بالشريعة بهذه الأمور، لا يشرب خمر، لا يزني، لا 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 إلى آخره، والمفروض بحق الأمن هو هذا الشخص من هذا القبيل، فضلا هذا لا يعرف بالصلاح في نفسه، جازت ماذا؟ جازت شهادته. ولذا كما قلنا يستدل بها القائل لماذا؟ لعدم اشتراط شنو؟ الإيمان. لعدم اشتراط الإيمان. إذن هذه الرواية أيضا لا تصح للاستدلال بها في محل الكلام. في الحقيقة هذه عمدة ما استدل به على اشتراط الإيمان. وقلنا أن بعض المحققين بعض الفقهاء ذكر بأن العمدة في الأدلة هو الإجماع. وشنو الأصل مسلم كما قلنا بلا إشكال، لكنه موقوف على ماذا؟ على عدم تمامية الأدلة التي سيأتي الاستدلال بها على شنو؟ على عدم اشتراط الإيمان، يعني على سماع شهادة غير المؤمن سنستعرضها. فإذن يبقى عندنا شنو؟ الإجماع. الإجماع همات كما قلنا يمكن التشكيك في تحققه. الآن ننتقل الأدلة للطرف المقابل، يعني الأدلة التي يستدل بها من يقول بعدم اعتبار الإيمان في الشاهد، يعني بقبول وسماع شهادة غير المؤمن. استدل على ذلك بأمور. الأول التمسك بالمطلقات. قالوا أن هناك مطلقات لا تفرق بين المؤمن وغير شنو؟ وغير المؤمن. مقتضى إطلاقها هو سماع شهادة شنو؟ غير المؤمن، كما أن مقتضى إطلاقها سماع شهادة المؤمن. من قبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، أي منكم يعني شنو؟ يعني مين منكم؟ من المسلمين، يعني من المسلمين. وكذا قوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. منكم هاي أيضا مين؟ من المسلمين. فلا فرق، مقتضى إطلاقها أنه لا فرق بين الأربعة من المؤمنين أو الأربعة من غير المؤمنين ما داموا شنو؟ مسلمين. هذا مقتضى إطلاق هذه الآيات الشريفة. هذا الاستدلال بهذا الإطلاق. أكو دعوة منع الإطلاق على أساس التبادر، على أساس الانصراف. أكو شي دعوة أنه أن الانصراف إلى ماذا؟ إلى خصوص شنو؟ خصوص المؤمنين. صحيح الآية قالت منكم والمقصود هو من المسلمين، لكن ينصرف إلى ماذا؟ إلى يعني صحيح الآية قالت منكم، لكن هذا ينصرف إلى خصوص المؤمنين. هاي الدعوة في الحقيقة يعني واضح أنها دعوة يعني انصراف بدوي، على تقدير وجود انصراف يكون انصراف بدوي لا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق كما هو واضح. الاعتراض الآخر أهم من هذا الاعتراض اللي أشير إليه في الرياض وفي غير الرياض أيضا، وحاصله هو هذا، هو أن مذهب الإمامية يدعى أن مذهب الإمامية هو اختصاص الخطابات الشفاهية بالمخاطبين بها دون غيرهم. أكو بحث في علم الأصول في بحث العمومات هناك يذكر أن الخطابات الشفاهية هل هي مختصة بالمشافهين أو لا تشمل المشافهين وتشمل شنو؟ غيرهم. سابقا كان أكو مثلا يعني تذني لهذا الرأي وهو الاختصاص أن الخطابات الشفاهية، فالشفاهية واضح شو المقصود بها، يعني اللي تبدأ يا أيها الذين آمنوا يا أمثالها ظاهرة المشافهة، هذه تختص بخصوص شنو؟ المخاطبين بها ولا تشمل غيرهم. زين، لضميمة مقدمة ثانية في هذا الدليل، لضميمة أن المخالف لا وجود له في زمان نزول هذه الخطابات. ماكو مخالف، المخالف لا وجود له في زمان نزول هذه الآية الشريفة، وذلك لأن مسألة الإمامة ما كانت مطروحة عند نزول هذه الآية الشريفة، وإنما طرحت شنو؟ فيما بعد، وأوجبت أن يكون هناك مؤمن وهناك شنو؟ غير مؤمن. أما في زمان نزول الآية الكل كانوا مؤمنين، الكل كانوا مؤمنين، واضح. والخطابات الشفائية مختصة بالمخاطبين، والمخاطبون كلهم في زمان نزول الآية مؤمنون، لأن هذا الانقسام ما كان حادث في زمان نزول الآية، زمان نزول الآية، فكلهم مؤمنون وكلهم مخاطبون. هذا بالنتيجة ماذا ينتج؟ أن هذه الآيات اللي هي خطاب شفاهي المختصة بالمخاطبين، حيث أن المخاطبين مؤمنون فتختص بماذا؟ بخصوص شنو؟ بخصوص المؤمنين، فلا تشمل غيرهم. يعني من يقول أربعة منكم يعني منه اتذوا المخاطبين شنو؟ كلهم مؤمنون. فكيف يمكن أن نثبت لقبول شهادة أربعة من غير المؤمنين يعني غير المخاطبين؟ والمفروض أن الخطابات الشفاهية تختص بماذا؟ بالمخاطبين. واضح هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض في الحقيقة يعني الجواب هو الجواب مبنائي، الجواب هو إنكار اختصاص الخطابات الشفاهية بماذا؟ بالمخاطبين، كما حقق في علم الأصول أن الخطابات الشفاهية لا فرق بينها وبين الخطابات غير الشفاهية، كلها لا تختص بالمخاطبين بل تشمل المخاطبين وغيرهم. هذا الدليل الأول، وهو الإطلاق في الآيات القرآنية. الدليل الثاني نقدر نجاء له هو الإطلاق في الروايات، أن يدعى أن وجود روايات مطلقة يعني تدل على قبول شهادة الشاهد مؤمنا كان أو شنو أو غير مؤمن، تدل على قبول شهادة المسلم مطلقا سواء كان مؤمنا أو لم يكن شنو مؤمنا. السيد الماتن استدل ذكر روايتين، وهناك روايات أخرى يأتي التعرض لها، ذكر روايتين. الرواية الأولى وكل منهما لمحمد بن مسلم، وكل منهما معتبر سندا. الرواية الأولى مروية في الباب 39 الحديث الأول، 39 يعني من كتاب الشهادات الحديث الأول. الرواية رويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، والسند صحيح. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذم والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذم ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كان أشهد عليه؟ ذمي أسلم، تجوز شهادة على ما أشهد عليه؟ واضح السؤال، يعني هو في حال كون ذمي جابوه قالوا تعال اشهد في قضية معينة، اشهد على شهادة، بعد ذلك أسلم، شهادته تقبل على ما أشهد عليه؟ فتجوز شهادتهما على ما كان أشهد عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما، أي علم بعد ذلك منهما خير يعني هاي عدالة واستقامة وأمثال هذه الأمور. مقتضى إطلاقها شنو؟ هو قبول شهادة الذمي إذا أسلم، يدري إذا أسلم ذمي عبد واثق، وذمي شنو؟ أسلم. فهذا مقتضى إطلاقها أنها تعم ماذا؟ تعم المؤمن وغير المؤمن. هاي رواية. الرواية الثانية في الباب 41 الحديث الثامن الرواية يرويها أيضا الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هاي تلتقي مع الرواية السابقة في المسؤول اللي هو الإمام الباقر عليه السلام، وفي جزء من السند وهو ماذا؟ العلاء بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: لو كان الأمر إلينا لعجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس. شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم، يمين الخصم هذا قضية في مسألة معينة، لكن المهم أن تقبل شهادة الرجل إذا علم منه شنو خير. ومقتضى إطلاقها أنه لا يفرق بين ماذا؟ بين المؤمن وبين شنو غيره، بل مقتضى إطلاقها حتى تشمل الكافر الرجل بها، لكن قلت كافر بلا أشكال كما سيأتي لا تقبل شنو شهادته، فيبقى إطلاقها لغير المؤمن على حاله. وهناك روايات أخرى يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.